أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في الفصل الثالث حكم الماء القليل، واتضح لنا أنه طاهر في نفسه ومطهر من الحدث والخبث، وهكذا الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر هو طاهر ومطهر من الحدث والخبث، والماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر هو أيضا طاهر ومطهر من الخبث والحدث، والمستعمل في رفع الخبث هو نجس حتى ما يتعقبه طهارة المحل، وهكذا الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة، هذه أيضا من باب الاحتياط هي تكون نجسة. إذن ماء الغسالة مطلقا، وهو الماء المترشح من غسل الشيء المتنجس، هذا الماء يسمى ماء الغسالة، وماء نجس على رأي سماحة السيد على الأحوط وجوبا، سواء تعقبه طهارة عقبه طهارة المحل أو لم تتعقبه طهارة المحل. وذكرنا أيضا حكم ماء الاستنجاء، وقلنا أن المراد من الاستنجاء هو غسل موضع البول والغائط، فالماء المستعمل في تطهير موضع البول والغائط إذا كان قليلا فما هو حكمه؟ اتضح أن حكمه أنه نجس، ولكن لا ينجس إذا كان واجدا لأربع شرائط: الشرط الأول أن لا يتغير بالنجاسة، والشرط الثاني أن لا تتجاوز النجاسة الموضع عن لا تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، والثالث أن لا تكون فيه أجزاء متميزة من النجاسة، والشرط الرابع هو أن لا تكون هناك نجاسة أخرى غير البول والغائط من الداخل أو الخارج، فإذا اجتمعت هذه الشروط لا يجب الاجتناب عن ملاقيه بلا فرق. هذا اللي أريد أذكرها نسيتها، وما أنسانيه إلا الشيطان، بلا فرق بين أن يكون هذا الماء في أثناء عملية الاستنجاء لاقى شيئا أو بعد عملية الاستنجاء، بأن جمعنا هذا الماء ثم لاقاه مثلا ثوب أو شيء آخر، هذا الماء لا ينجسه إذا توفرت فيه هذه الشرائط الثلاث. ومنا سألون كثير من الناس أنه أثناء عملية التطهير من البول والغائط، هذا الماء اللي يطفر على الملابس على الرجلين مثلا، ما هو حكمه؟ قلهم هذا هو ماء الاستنجاء، وحكمه أنه لا ينجس إذا توفرت فيه هذه الشرائط الأربعة. ثم ذكرنا في الفصل الرابع حكم الماء المشتبه، وقلنا هذا الفصل يشتمل على أربع نقاط أو خمس. النقطة الأولى كان حاصلها إذا كان عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، فلا يجوز لنا أن نرفع خبثا أو حدثا بأحدهما، كما لا يجوز أن نرفع بكليهما أيضا، وبينا النكتة في ذلك. ولكن الملاقي لأحدهما لا يحكم بتنجسه إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما هي النجاسة، ثم طهرنا أحدهما وحصل لنا علم إجمالي بنجاسة أحدهما لا على التعيين، فهنا نحكم بتنجس الملاقي لهما، بل الملاقي لأحدهما عفوا، وهكذا نحكم بتنجس الملاقي لكليهما سواء أكان الملاقي واحدا أم كان متعددا. وأيضا ذكرنا في النقطة الثانية أن الماء المطلق إذا اشتبه بالمضاف جاز رفع الخبث والحدث بكليهما بأن يغسل بالأول ثم يغسل بالثاني ويتوضأ بالأول ثم يتوضأ بالثاني وهكذا. وصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة وهي ما إذا اشتبه الماء المباح بالماء المغصوب. فهنا حيث أنه يوجد علم إجمالي بأن أحد الإناءين هو مغصوب ولا يجوز التصرف في الشيء المغصوب، وهذا العلم الإجمالي هو علم منجز لأن الشبهة شبهة محصورة، فيجب الاجتناب عن كليهما، لا يجوز التصرف في كليهما لأنه تصرف بالمغصوب بمقتضى منجزية العلم الإجمالي. ولكن لو فرضنا أنه غسلنا بأحدهما متنجسا، ثوب متنجس وغسلنا بأحدهم، هذا الثوب يطهر أو لا يطهر؟ يقول سماحة السيد نعم يطهر هذا الثوب. ولماذا؟ يقول هذا الثوب يطهر باعتبار أن تطهير الثوب هو من الواجبات التوصلية التي لا يشترط فيها القربة، فهو صحيح منهي عنه، بالتالي بمقتضى منجزية العلم الإجمالي أنت لا يجوز لك أن تتصرف بهذا الماء، ولو تصرفت لكنت آثما، فأنت من جهة آثم، ولكن من جهة ثانية هذا الثوب قد طهر وإن كنت منهيا عن التطهير بهذا الماء. لماذا؟ قل لأن تطهير الثوب هو ليس أمرا عباديا بل هو واجب توصلي لا يشترط فيه نية القربة ولا يشترط فيه القصد ولا يشترط فيه أي شيء، إذا وقع فإن الثوب يطهر، كما لو جاءت ريح مثلا وحملت الثوب وألقته في النهار ثوب المتنجس فهذا الثوب يطهر، لا يوجد قصد ولا يوجد عاقل غسله ولا يوجد قربة ونحو ذلك، هذا يسموها واجبات توصلية تقع بمجرد حصول موجبها. فلو غسلنا الثوب بأحد الإناءين فمن جهة أنه تصرف بالمغصوب يكون إثما، الذي يفعل ذلك يكون آثم، ولكن من جهة ثانية يحكم بطهارة ذلك الثوب. زين، وهل يرفع بأحدهما الحدث بأن نتوضأ بأحد منهم يصير يقع الوضوء صحيح أو لا يقع؟ نغتسل بأحدهما، يقول لا يقع الوضوء صحيحا ولا الغسل صحيحا. ليه سيدنا؟ يقول باعتبار أن هذا الماء منهي عن التصرف فيه لكونه مغصوبا بمقتضى منجزية العلم الإجمالي، والوضوء والغسل هو عبادة يشترط فيها القربة، والنهي عن العبادة يوجب فساد العبادة، فهذا الوضوء منهي عنه فيقع فاسدا ويقع باطلا، وهذا الغسل منهي عنه فيقع باطلا. إذن إذا اشتبه المباح بالمغصوب لا يجوز التصرف مطلقا باعتباره تصرف بالمغصوب بمقتضى منجزية العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي لما كان دائرا في شبهة محصورة فيجب عليك أن تجتنب عن كلا الطرفين، فإذا لم تجتنب تكون آثما لو تصرفت. ولكن هذا الإثم لا يوجب عدم طهارة الثوب فيما لو غسل بأحدهما، فتكون آثم ولكن الخبث يرتفع. أما في قضية رفع الحدث فحيث أن رفع الحدث يكون بالوضوء والغسل، والوضوء والغسل هما عبادتان يشترط فيهما القربة، فيكون منهيا عنهما والنهي عنهما يوجب بطلانهما، فلهذا لا يرتفع الحدث باستعمال أحد المائين. قال وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غسل متنجس بأحدهما طهر، عندنا إزالة النجاسة هذه واجبات توصلية ما يشترط بها نية القربة، ولا يرفع بأحدهما الحدث لأنه ماذا؟ هذا منهي، هذا الوضوء منهي عنه بالماء المغصوب منهي عنه، والغسل بالماء المغصوب منهي عنه، والنهي في العبادة يبطلها. النقطة الأخيرة في هذا الفصل هو في بيان الشبهة المحصورة وغير المحصورة. الشبهة على قسمين: شبهة غير محصورة، بمعنى معنى الشبهة غير المحصورة هو أن تبلغ كثرة الأطراف فيها حدا توجب أن يكون احتمال النجاسة في كل منها موهونا. فمثلا إذا عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الأواني من هذه المئة، عندنا 100 إناء وعندنا علم إجمالي بنجاسة أحد هذه المئة، فأي واحد من هذه المئة نجعل اليد عليه يكون نسبة احتمال النجاسة فيه هي نسبة 1 إلى 100، وواحد إلى 100 هذا احتمال شبيه موهون، احتمال ضعيف لا يحتد به العقلاء. فهذه الشبهة التي يكون كل طرف فيها موهونا، احتمال كونه هو المتنجس موهونا، هذه تسمى شبهة محصورة. شبهة مثلا 50 طرف، 50 إناء عندنا، أحدها نعلم إجمالا متنجس لكن غير متعين، فكل واحد منها يكون احتمال هو المتنجس هو بنسبة 2 إلى 100 أو 1 إلى 50، وواحد إلى 50 هي شنو؟ احتمال موهون ضعيف أن يكون هذا هو المتنجس. ومثل هذه الاحتمالات الضعيفة الموهونة لا يعتني بها العقلاء. فإذا هذه الشبهة التي تكون أطرافها كثيرة بحد يكون احتمال المتنجس في كل طرف احتمالا ضعيفا موهونا، هذه تسمى شبهة غير محصورة. وهكذا إذا ذبحنا 1000 دجاجة مثلا أو 100 دجاجة وعلمنا أن واحدة منها لم تكن مذكاة بالطريقة الصحيحة، ما استقبلنا بها القبلة، فأي واحدة من هذه الدجاجات التي ذبحت يجوز أكلها باعتبار أن هذا اللي نجعل اليد عليها احتمال أن تكون هي غير مذكاة هي احتمال 1 إلى 1000، وهو احتمال شنو؟ ضعيف لا يعتني به العقلاء. في الشبهات غير المحصورة لا يجب الاجتناب عن أطرافها، بإمكانك أي طرف من الأطراف أن تخلي إيدك عليه وتستعمله، فتأكل مثلا في مثال الدجاج أي واحدة من هذه الدجاجات بإمكانك أن تأكلها ولا يجب الاجتناب عن الجميع. وهكذا إذا كان عندنا 100 إناء نحتمل أن نعلم إجمالا بنجاسة أحدها، أي واحد من الأواني بإمكاني أن أتوضأ به، أن أغتسل به، أن أزيل الخبث به، ولا يجب الاجتناب عن الجميع. هذا في الشبهات غير المحصورة. طبعا يجوز أن أستعمل أي واحد من هذه الأواني، إناءين هم أستعمل، 3 أستعمل، إلى بشقد يعني أستعمل. افترض أطراف الشبهة 100 إناء، أستعمل 2 جائز، 3 جائز، 4 جائز، إلى أي حد يحق لي أستعمل من هذه الأواني؟ يقول سماحة السيد يحق لك تستعمل إلى حد أن يكون شنو؟ أن لا يحصل لك اطمئنان بأن هذه الأواني التي استعملتها فيها هو المتنجس. يحق لك أن تأكل من هذا الدجاج بحد لا يحصل لك اطمئنان بأن الدجاجة غير المذكاة هي واحدة من هذه. إلى هذا الحد إذا حصل لك اطمئنان بعد لا يحق لك أن تستعمل هذه الأطراف. هذا في الشبهة غير المحصورة. أما الشبهة المحصورة فهي الشبهة اللي تكون أطرافها احتمال، كل واحد من أطرافها احتمال أنه هو المتنجس احتمالا قويا، كما لو كانت أطراف الشبهة 2 فكل واحد احتمال أنه المتنجس إيش قد؟ نسبة 50%. إذا كانت 3، إذا كانت 4، إذا كانت 5، هذه كلها شبهات شنو؟ محصورة. وكلامنا كان في الشبهات المحصورة عندما قلنا أن العلم الإجمالي منجز، وذكرنا إذا اشتبه أحد الإناءين بالآخر وكان أحدهما هو النجس، أحدهما نجسا، إذا اشتبه المطلق بالمضاف، هذا كله في مجال شنو؟ الشبهات المحصورة. فهنا العلم الإجمالي منجس ويجب الاجتناب عن جميع الأطراف. وهكذا إذا اشتبه المباح بالمغصوب، فهذا كله في الشبهات المحصورة. أما إذا كانت الشبهة غير محصورة، عندنا 100 إناء أحدها هو مغصوب أو متنجس، أو أحدها كان ماء مضاف، فهذه الشبهة غير محصورة، لا يجب الاجتناب، يحق لك أن تستعمل أي واحد من هذه الأطراف. إذن كلامنا الذي تقدم في النقطة الأولى والثانية والثالثة هو كله إذا كانت الشبهة شنو؟
محصورة.
وأما إذا كانت الشبهة غير محصورة فلا يجب الاجتناب عن أطرافها، يحق لك أن تستعمل بعض تلك الأطراف بشرط أن يكون استعمالك بحد لا تطمئن بوجود المتنجس أو المغصوب أو الماء المضاف في ضمن هذه الأواني التي استعملتها. خب، النقطة الأخيرة الخامسة أو السادسة تصير بعد حسب تنقيطك، هو أنه إذا شككنا في بعض الأحيان الشبهة واضحة، هذه محصورة وهذا غير محصور، مثلا الشبهة أم 3 أطراف 4 أطراف، هذه شبهة بلا إشكال شبهة محصورة. الشبهة أم 100 طرف مثلا، هذه شبيهة بلا إشكال غير محصورة. إذا شكينا أن هذه الشبهة محصورة أو غير محصورة، إيش نبني؟ نرتب آثار المحصورة لو آثار غير المحصورة. مثل كما لو كان عدد أطراف الشبهة 10 مثلا، 10 11 8، هذه الشبهة محصورة أو غير محصورة. 15 مثلا، نشك أن الشبهة اللي عدد أطرافها 15 هذه محصورة أو غير محصورة. اللي عدد أطرافها 100 هذه جزما غير محصورة. عدد أطرافها 2 3 4 5 هذه جزما شنو؟
محصورة.
لا، إذا كان عدد أطرافها 10 15 مثلا، نشك هذه محصورة أو غير محصورة. ماذا نرتب؟ آثار المحصورة أو غير المحصورة؟ سمعت السيد يقول الأحوط وجوبا أن ترتب أثر الشبهة المحصورة، يعني تجتنب عن جميع الأطراف ولا يحق لك أن تستعمل بعض هذه الأطراف. واضح؟
نعم.
إذن في الشبهات، خلاصة المطلب الجديد أنه في الشبهات المحصورة مقتضى منجزية العلم الإجمالي هو أن تجتنب عن جميع الأطراف. في الشبهات غير المحصورة العلم الإجمالي غير منجز، يحق لك أن تستعمل بعض الأطراف، مو كلها، كل الأطراف هو جزما. إذا استعملت كل جزما أنت شنو؟ قد استعملت النجيس، استعملت المضاف، استعملت المغصوب. لا، كلها لا يجوز، بعضها يجوز. شقد هذا البعض؟ إناء إناءين 3، يقول إلى أن تستعمل، إلى أن لا يحصل لك اطمئنان بوجود المتنجس أو المضاف أو المغصوب ضمن هذه التي استعملتها. وإذا اشتبهت الشبهة، اشتبه الحال أن هذه محصورة أو غير محصورة، فنرتب آثار الشبهة المحصورة ونجتنب عن جميع الأطراف. قال: وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها، ولكن لا بحد يطمئن أو يطمئن معه باستعمال المتنجس. جوزك تستعمل البعض، ما تتجنب عن الكل، بعض يحق لك تستعمله، بس إيش قد هذا البعض؟ إناء 1 من 100 استعمل، إناءين 3، قول استعمل إلى عدد بحيث شنو ما يحصل لك اطمئنان بوجود المتنجس أو المغصوب أو المضاف في ضمن هذه التي استعملتها. فإذا مثلا استعملت 3 من 100 5 من 100 وما يصير عدة اطمئنان، لكن إذا استعملت 60 من 100 ربما يحصل اطمئنان بوجود المتنجس، أو 90%، استعملت 90 إناء من 100 وهنا يصير اطمئنان بوجود المتنجس بها، لا ما يصير، يصير اطمئنان. بل اكو احتمال هو موجود بذنيك ما استعملته، بس ذاك الاحتمال راح يصير موهون. احتمال أن استعملت المتنجس هو احتمال 90 إلى 100، 90%، وهذا احتمال شنو؟ يطمئن بوجود المتنجس فيه. وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب كون احتمال النجاسة مثلا في كل طرف موهوما، يعني احتمال ضعيف لا يعبأ به العقلاء، عقلاء ما يرتبون آثار على الاحتمالات ضعيفة. النقطة الأخيرة، ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوبا إجراء حكم المحصور عليها، يعني يجب أن تجتنب عن جميع الأطراف. الفصل الخامس، حكم المائل مضاف.